بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. للحافظ ابن هبيرة رحمه الله تعالى، الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. ما طبعا إجماع الأئمة الأربعة ليس الإجماع بالمعنى الاصطلاحي، وإنما المراد إجماعهم هم، ليس بالإجماع العام. فلا تفهم من هذا أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، ليس إجماع الأئمة الأربعة ولا الخلفاء الأربعة حجة يجب الأخذ بها وعدم الخروج عنها، إنما هذا الكتاب في بيان ما أجمعت الأئمة الأربعة عليه أو ما اختلفوا فيه، وليس هو الإجماع العام اللي هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور. نعم. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: اتفقوا على جواز القصر في السفر.
يعني هذا الحد المتفق عليه بينهم، جواز القصر في السفر. ما أحد قال ماذا القصر حرام. طيب، لكنهم اختلفوا في وجوبه أو سنيته. يبقى الحد المتفق عليه هو ماذا؟ الجواز، ومنهم من يوجبه. نعم.
ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة.
تمام.
فقال أبو حنيفة هو عزيمة، وشدد فيه حتى قال: إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره. وقال مالك والشافعي وأحمد هو رخصة، وعن مالك رواية أنه عزيمة كمذهب أبي حنيفة.
تمام. يبقى هنا هل القصر في السفر، ما حكم القصر في السفر؟ اتفقوا على جوازه واختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة. فالجمهور جمهور الفقهاء الأربعة، يعني الأربعة إلا أبي حنيفة، على أنه رخصة، يعني من شاء قصر ومن شاء أتم، والسنة هي القصر، وهذا أيضا محل اتفاق، السنة هي القصر. وأما الوجوب فذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بحديث عائشة: فرضت الصلاة والمفروض ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر. ولكن قول الجمهور هنا والقول الصحيح، وقد أتم عثمان رضي الله عنه في محضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم اختلفوا في السفر الذي يباح فيه القصر، فقال أبو حنيفة: مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال مالك والشافعي وأحمد: 16 فرسخا. واختلف القائلون بأنه رخصة، هل هو أفضل من الإتمام؟ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد:
يعني
القصر أفضل.
إذن اختلف السفر الذي يباح فيه القصر، هل هو مطلق السفر؟ هل هو مطلق سفر، مطلق أن يخرج من البيت، أو أن لهذا حدا معينا؟ يقول: ثم اختلف في السفر الذي يباح فيه القصر. كونهم يختلفون في السفر الذي يباح فيه القصر، إذن ليس مطلق الخروج من البيت يسمى سفرا، بخلاف مطلق السفر. انتبهوا، في مطلق خروج أخرج من البيت، أنا رايح الآن إلى القاهرة، يبقى مثلا أو أقصد ما أحد القاهرة شيء، أطلع من بيتي يبقى لي القصر. طالع من بيتك رايح فين؟ أطلع من بيتي رايح الحقل مثلا، الحقل بجوار البلد. فكوني مثلا فرقت البنيان وأنا رايح الحقل وأعود، هذا ليس فيه قصر باتفاق. إنما لو أردت أنا سفرا، يبقى هنا قاصد السفر، هذا السفر الذي قصدته ما هي المسافة التي يباح لي فيها القصر؟ هل هي مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام كما عند أبي حنيفة رحمه الله، أو هي 16 فرسخا، كما عند مالك والشافعي وأحمد، وهذا قول الجمهور. يبقى هنا ليس مطلق خروجي من بيتي يقال فيه القصر، لا، وإنما السفر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، مش وإذا خرجتم من بيوتكم، والضرب في الأرض مرد بذلك السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لكن اختلفوا في هذه المدة، فمنهم من حدد مدة، ومنهم من قال لا يحدد مدة وإنما مطلق السفر، بمعنى كل ما يطلق عليه سفر في العرف تقصر فيه الصلاة بغض النظر عن مدة. مطلق السفر الذي يسمى سفرا، يسمى سفرا، يسمى سفرا. طيب إذا سمي سفرا فهل له مدة معينة؟ منهم من قال ليس هناك مدة، ومنهم من قال مدة، والمدة أو المسافة، وهذه المسافة من قال بالمسافة ولا بد من المسافة اختلفوا في هذه المسافة كم هي. أما أن تفهم من كلام بعض العلم كما رجح شيخ الإسلام وكذا أن مسألة مطلق السفر يعني مطلق الخروج من البيت أو مطلق الخروج من البلدة، فلو خرجت من البلدة كيلو أو نصف كيلو إلى أرضك أو إلى كذا أو تذهب لزيارة صديقك وتعود، أن هذا ماذا؟ أن هذا يجوز لك القصر فيه كما قد يفهم البعض. لا، مطلق سفر أي يسمى سفرا وهو في العرف سفر، ولكن لم يأتي نص في الشرع يحدد بالضبط المسافة، وبالتالي يقال مطلق السفر. ومن هنا كل العرف ماذا تحديد فيه، فعند من يرى المطلق يرى أن المسألة تحولت من تقدير الشارع إلى تقدير العرف، كالقاعدة المعروفة أن يرجع العرف فيما لم يحده الشارع. يبقى هنا الشارع جعل وصفا هو السفر ولم يحد، وما بيانه وما أذن به الشارع ولم يبين حده يرجع في حده لماذا؟ في حده للعرف. أرجو الانتباه لهذه المسألة. كما قلت لأن البعض يظن كلمة مطلق سفر مطلق مجاوزة البنيان، لا، السفر السفر. يبقى نرجع العرف بيعتبر السفر إيه، فنرجع إلى العرف في ذلك عند قول من يقول بأن الشارع لم يحدد ماذا مسافة ما، وعند من قال بالتحديد لجأ إلى أدلة، ونظرا لأن الأدلة ليست نصا صريحا في هذا كان للاجتهاد في هذه المسألة مجال، ولهذه هذه المسألة مسائل الاجتهاد القوي، مسائل الاجتهاد القوي، فقد تنازع العلماء فيها بشرط ألا يقل من حدد ومن لم يحدد، ألا يقل عن المدة المسافة المعتبرة عرفا. طيب لو اختلف العرف، العرف المنضبط، العرف العام، العرف السائد، بتجيش أنت تفعل نفسك عرفا خاصا، العرف السائد. بعض الناس يقول مثلا بمسافتنا الموجودة الآن مثلا 50 كيلو، البعض يقول لك لا 45، البعض يقول لك 55 مثلا، يبقى مش هتنزل عن الأربعة 45، لأنه العرف هنا السائد المنضبط لا ينزل عن هذه المسافة مثلا. ذهب الجمهور إلى أن المسافة التي تعتبر بذلك هي مرحلتان، وهي أربعة برد، وهي تساوي بالمسافة الموجودة الآن، يعني 80، ما يقارب من 80، فوق 80 بقليل، مرحلتان. يعني التحديد بالضبط لم يدل عليه دليل، بمعنى أن المتر ينقص يبقى الحكم يتغير. والمرحلتان كان مسيرة اليوم والليلة، فكانوا يسيرون النهار في مرحلة والليلة في مرحلة، وتقدر تقريبا بأربعين كيلو المرحلة، يبقى مرحلتين حوالي 80 كيلو. لكن لو واحد قصر على 70 أو كذا عادي، مثل هذه يعني يسامح فيها وعليه، فالسفر عند الجمهور يكون من مرحلتين. واستدلوا على ذلك بأدلة، كما قلنا ليس هناك نص صريح في ذلك، بمعنى أنه يجب القطع بالحق فيه، ويقال لا اجتهاد في موردي النص الواضح، وإنما المسألة مسألة اجتهاد. استأنسوا على قول ماذا؟ بأنهم لما نظروا في النصوص الشرعية باعتبار تحديد الشارع لكلمة سفر وحد لذلك لم يجدوا الإطلاق في أقل من يوم وليلة. وردت أحاديث لا يحل المرأة مثلا أن تسافر تؤمن بالله ولم يأخذ تسافر مسيرة ثلاثة أيام، ورد مسيرة ثلاثة أيام، ورد مسيرة يومين، ورد مسير يوم وليلة. فوجدوا أن أقل ما أطلق الشارع عليه السفر هو اليوم والليل. قالوا بس نأخذ الحد المتفق عليه، يعني لو جاءنا واحد يقول لا ده يومين ولا ورد إطلاق السفر على يوم وليل، ولو جاءنا واحد يقول أقل من ذلك، نقول دليلك على هذا إيه؟ هيقول عرف. نقول لو كان العرف يعتبر أقل لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديث ويضرب مثلا به، يقول طيب ما اعتبر ثلاث أيام. نقول أقل ما اعتبره، وتكون التقييدات الأخرى كانت باعتبارات خاصة، قضايا عين تتعلق بأحد الناس أو حال أو كذا، لكن المهم أطلق الشارع على سفر مسيرة يوم وليلة أطلق عليه سفرا، وهذا أقل ما وصل إلينا. فيكون هذا الأضبط الذي أتيقن أن هذه المسافة مسافة الإيه؟ القصر، وما أدنى من ذلك فمشكوك فيه، فأطرح هذا المشكوك للمتيقن. طيب الدليل الثاني أنه ورد آثار عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وكذا اعتبار هذه المسافة بين مكة والطائف، بين مكة وعسفان وكذا، فوجدوا أن هذه وجد كذلك، وجدوا أن هذه المسافة هي التي تعدل المرحلتين، فتكون الآثار التي قد وردت عن الصحابة تدعم ما ورد في الشارع في أقل حد لهذا، فيكون هذا المعتبر، وإن لم تجزم به جزما تبطل صلاة من قلل عن هذا بشرط ألا ينزل عن عرف المعتبر، فيكون هذا من باب المرجحات وليس من باب القطعيات التي يجزم بها. نعم. لا اتصال بين خلاص، لو أن بلد بينها وبين بلد المرحلتين ثم إن البنيان امتدت من هذه البلدة وهذه البلدة حتى التقيا، طبعا ده موجود كده في كثير من البلدان، أصبحت هذه بلدا واحدا، وهذه والتسمية القديمة كتسمية الأحياء. فأنت مثلا يا محمد في القاهرة، القاهرة ديت مترامية الأطراف تصير فيها كم 200 كيلو أو كذا، ولكن أنت في القاهرة، وهذا حي الزمالك، وهذا حي الطلبية، وهذا حي ما أدري، وهذا حي أحياء، صارت أحياء. حتى ولو كانت في أصل الوضع القديم كانت بلدانا، لكن إذا اتصلت البلدان خلاص اتصل البنيان أخذ حكم البلدة الواحدة. نعم. ليه؟ لأنك لم تضرب في الأرض، أنت ما خرجت من البلد. نعم. ويقولون لابد من تجاوز البنيان، ولهذا سمي السفر سفرا ليه؟ للبروز، لبروز المسافة عن بنيان، ولهذا يقال سمي السفر سفرا لكونه يكشف يبرز عن معادن الرجال، ومنه المرأة السافرة أي التي تظهر وجهها. فرق بين المرأة السافرة والمرأة السافلة، السافرة التي تظهر وجهها يقال صفور المرأة، يعني كشف الوجه. نعم. أيوة. جميع بقى الأثار الواردة أن النبي قصر في ثلاثة فراسخ، قصر كذا، كل هذا محمول على ماذا؟ محمول على أنه قصر في هذه في سفر يبتعد عن هذا، يطول عن هذا. وأنت قد تقصر في ميل واحد، وقد تقصر في أقل من ميل، إذا تجاوزت البنيان فهذا هو. نعم. لأن إذا جئت بهذا الأثر فقد جاءت أثر أخرى، أثر أخرى في اختلاف هذه المسافات، فعلى ما تعمد إلى هذه الفراسخ ولا تعمد إلى المسافة الأخرى؟ ومن هنا نقول هذه الاختلافات لا تؤثر لكونها هي مسافات قصر عندها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قصر في ذي الحليفة، ويتبعد عن المدينة قليل جدا ما يصل إلى هذا. إنما كان مبدأ السفر، فمن تجاوز البنيان شرع له القصر ولو بعد أن يتجاوز البنيان بنصف كيلو فقط، بنصف كيلو له ذلك. نعم. ما سمي سفرا، ما سمي سفرا، ما يسمى سفرا، لكن يقصد في القصر أنه ورد النبي قصر في كذا، وكلمة قصر في كذا غير المسألة متكلم فيها، لأنه قصر في كذا ليس منتصف، نريد الوقت تقول سافر مسافة كذا وقصر خلاص، إذا رفع النزاع أصلا. إنما أن قصر في كذا ما في مشكلة، أنت قد تقصر في أقل من هذه المسافة، إذا خرجت مسافرا وأردت أن تصلي إذا تجاوزت البنيان صلي في أي مسافة. لكن عندنا نص يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر مسافته 3 فراسخ، إذن يكون هذا نصا خلاص، فرسخ فرسخين 3 4 5 يكون نصا. نعم.
قالت
لكن حينما نعتبر بقى اعتبار الآخر وهو مسمى السفر في نصوص الشرع أطلق عليه أقل مسافة، أطلق على اليوم والليلة ما في أقل من ذلك، فلما أطلق هذا أخذنا هذا وصار هو الأصل الذي نتفق عليه، يبقى نختلف في أقل منه مش في الزيادة بقى خلاص، احنا هذا في هذا أقل ما ورد نتفق عليه، طب أقل من هذا هنختلف. فلو أنا أخذت بالاحتياط ده مرجح، أو لو أخذت بأثار السلف اللي وافقت هذا هذا مرجح، ويكون هذا أقوى من قول عرف. وأيضا حتى الذين قالوا بالعرف نجد أن العرف يختلف في مدون هذه المسافة، يعني مثلا احنا في بيلة اهو بعض الناس يقول مثلا أنا المنصورة ده سفر 25 كيلو، كثير من الناس لا يعتبرها سفر، لا الواحد واحد بياخد زوجته يروح يتعشى في المنصورة بيجي، او بروح يشرب قهوة في المنصورة بيجي سفر، في واحد بيسافر يشرب قهوة ويجي مثلا في كافيه هناك او شيء، فتقول لا انا اعتبر، وانا اقول لك انا لا اعتبر، لكن هذه المسافة لن نختلف فيها، يعني انا وانت لن نختلف في طنطا مثلا، نختلف في المحلة لكن لا نختلف في طنطا، محلة 30 كيلو، طنطا مثلا 70 كيلو مثلا. نعم. طيب في برضو مسألة، يعني حضرتنا بمناسبة طنطا، لكن كان طنطا نعتبرها 70 من الطريق القديم، دلوقتي مثلا ممكن تطلع 55 ولا مثلا شيء، لو انه البلد كان طريقها في الماضي يبلغ 70 أو 80 كيلو، والان فقلنا القصر مثلا الى طنطا، فلو انهم شقوا طريقا تصل الى طنطا 30 كيلو، الحكم يختلف؟ يختلف طبعا، احنا نريد مسافة الضرب، نريد مسافة الضرب حكم المسافة. طيب لو طنطا طريقها زاد فصار بعد ما كان 70 بقى 150، وهنقطعه بالطائرة، كان أول 170 كنا نقطعها، 70 دي نقطعها في ساعتين، الآن بقت 150 ولكن نقطعها في 10 دقائق، نقول زمن قطع المسافة لا اعتبار له، إنما المسافة هي المعتبرة. ولهذا سافرتها في طائرة، سافرتها على الإبل، ليس هذا هو المعتبر. واحد يقول لك أنا كنت بسافر ساعتين، الوقت اللي بسافر نصف ساعة ما يختلف، أو كنت بسافر نصف ساعة مثلا بسافر الآن ساعتين، نقول المسافة هي المعتبرة وليس قطع الزمن قطع المسافة. احنا الآن بنسافر السعودية في كم؟ في ساعتين، وبنروح القاهرة في 4 ساعات، يعني بنسافر السعودية في ساعتين أو ساعة ونصف أو ساعة وربع إذا كنت تسافر جدة مثلا، وبتروح القرى 4 ساعات. نعم.
قال واختلف القائلون بأنه رخصة، هل هو أفضل من الإتمام؟ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد القصر أفضل، وقال الشافعي في القول الآخر الإتمام أفضل.
يقول في حقيقة القاضي عبد الوهاب المالكي: المذهب أن القصر سنة وليس بفريضة، وأن فرض مسافر التأخير بالقصر تماما، ومن أصحابنا من يقول أنه فرض على المسافر، وقول أبي حنيفة. طيب، يعني يكون إذن مسألة الأفضلية والاستحباب في قول الشافعي فقط، في قول له، في قول له بأن الإتمام أفضل، ولا شك أن هذا قول مردود، ولا نقول يعني مرجوح، وذلك لأن القصر في السفر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه الإتمام قط، لم يرد عنه الإتمام قط، لكن يبقى الخلاف في الوجوب أو كان. نعم، فلا أقل من الاستحباب. نعم.
قال: واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يقصران.
نعم، لأن القصر يكون الرباعية، القصر في الرباعية. نعم.
قال: واتفقوا على أن الترخص
فالصبح لا قصر فيه والمغرب لا قصر فيه. نعم، هذا بالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فتقصر الرباعية. نعم.
قال: واتفقوا على أن الترخص من القصر والفطر إنما يتعلق بالأسفار الواجبة والمباحة معا.
يعني ده الحد المتفق عليه، اللي هو الأسفار الواجبة والمباحة. طب سفر المعصية اختلفوا فيه،
ثم اختلفوا،
لكن لم يختلفوا في جريان ماذا؟ الرخصة في سفر الواجب أو المباح. وانتبهوا لسياق الاتفاق دايما لهذه الصورة. فقد يأتي واحد يقول: ده الفقهاء متفقون على أن الرخص إنما تكون في السفر الواجب أو المباح، أما عدا ذلك فلا يجوز بناء على الصيغة دي. لا، المراد من هذه الصيغة إيه؟ أن هذا الحد المتفق عليه بينهم، لكن تنازعوا في الصورة الأخرى وهو سفر المعصية، هل فيه الأخذ بالرخصة أم لا؟ نعم.
ثم اختلفوا في سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعية؟ فقال أبو حنيفة: يبيح جميع الرخص. وقال مالك في إحدى الروايتين: يبيح أكل الميتة فقط. وقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: لا يبيح منها شيئا على الإطلاق.
قال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: لا يبيح منها شيئا على الإطلاق. والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة، لأن عندنا انفكاك جهة. أما السفر من أجل المعصية هذا إثم، وكل خطوة يخطوها الإنسان لمعصية الله عز وجل آثم، لكن رخص السفر في القصر وكذا هذه متعلقة بعبادات، وليست المعصية أو الطاعة عائدة إلى ركن العبادة أو شرطها. انتبهتم يا إخوان؟ الفقهاء يقولون إذا عاد الأمر إلى ركن العبادة أو إلى شرط العبادة هذا المؤثر، أما إذا عاد إلى خارج عنها فهذا تنازع فيه، والصحيح أنه لا يؤثر لأنه خارج عن ماذا؟ عن شرط العبادة أو ركنه. ومن هنا كانت الصلاة في الأرض المغصوبة الصحيح أنها جائزة، وكذلك سفر المعصية الصحيح أنه يتمتع برخص السفر، لأنه لا علاقة بين السفر والرخص، ليست الرخص للمطيع إنما رخص المسافر. ولهذا قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومعلوم أن المسافر هذا قد يطيع وقد يعصي. وقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومعلوم المسافر، معلوم المسافر ماذا؟ قد يطيع وقد يعصي. نعم.
قال: واختلفوا في المسافر مع أهله.
نعم. ابن السبيل. شوف، المعصية في السفر معصية تأثم عليه، لكن سائر الأحكام لا يترتب عليه. نعم.
واختلفوا في المسافر مع أهله دائما كالملاح والفيج والمكاري. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يترخص والإتمام أفضل له لأنه في وطنه. وقال أحمد: لا يترخص، وقد روي عن مالك نحوه.
يقول: واختلف المسافر مع أهلي دائما كالملاح وكذا، الملاح على طول رايح جاي رايح جاي. طيب، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يترخص، يعني له رخص السفر، والإتمام أفضل له لأنه في وطنه. يقول زيادة في جيم الله أعلم. وقال أحمد لا يترخص، وقد روي عن مالك نحوه، والصحيح أنه يترخص، معتبر السفر دائم يوم يوم. ولهذا السائق الذي يسافر من بيلة إلى القاهرة يوميا هل له أن يتمتع برخص السفر؟ آه، يعني ممكن يفطر رمضان كامل، ممكن يفطر رمضان كامل. طيب يا شيخ هذا متى يقضي؟ فعدة من أيام أخر. طيب يا شيخ ممكن أخر دي لا تأتي بعد 120-130 سنة حتى يموت. نقول متى ما أقام هنا هيلزمه القضاء، إذا كان يعلم أنه سيقيم اليوم ولا سنة له بعد ذلك فيكون هنا، يعني قد ضاق الوقت مثلا لو كان يعلم أنه ما يأتيه بعد ذلك هذا الأمر. لكن لو كان يعلم أنه ممكن أنه يقيم اليوم واليومين والثلاثة، ممكن يقيم أسبوع، فيبقى الواجب هنا واجبا موسعا. فهذا ولو بقي عمره كله، لو بقي عمره كله فلا يجب عليه الصوم، لا يجب الصوم على المسافر بغض النظر أن يكون سفره يوميا أو يكون سفره يوما بعد يوم، لأنه لم يرد في الشرع ما يفصل في هذه المسألة فيجعل سفر السفر الدائم بخلاف السفر الطارئ، وإنما من تحقق فيه وصف السفر ترخص برخص السفر، ترخص برخص السفر. طيب السائق هذا له الرخصة، لكن نقول الأفضل له ما لم يشق عليه السفر أن يصوم، لأنه كما لك رخصة في السفر فلك أيضا جواز في الصوم، فإن النبي أفطر وصام في السفر. ولهذا ما لم يشق عليك السفر فالصيام أولى، ونحمل صيام النبي على هذا، وإذا شق فالفطر أولى ونحمل فطر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن هل ممكن يضيق الوقت أو يتسع؟ معروف القضاء على الساعة، لكن ممكن يضيق هذا مع هذا؟ ممكن يضيق هذا، هو الأصل أن القضاء إنما يكون على وقته موسع، لكن ممكن يعني يضيق عليه في هذا. نقول والله لو أمكن أن يصوم قبل رمضان القادم الأيام التي عليه، جلس مثلا عنده عليه مدة ويمكن أن يصومها لجلوسه، نقول يجب عليه ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان، ما يدل على المطالبة بالقضاء قبل رمضان. فإذا ضاق الوقت ولم يسع إلا لهذا القضاء ويمكنه القضاء فيجب عليه، لكن لو بقي مسافرا إذن ما أمكنه القضاء، إذن هنا ما أمكنه القضاء طالما بقي مسافرا. طيب وعليه فهو موسع معه ما بقي عذره. طيب إذا مات فهل يصوم عنه وليه؟ على النزاع. طيب يطعم عنه أم لا؟ ليه؟ عبد الرحمن لا، كيف ليس عليه صوم؟ لا، كالمريض مرضه يمنعه من الصوم لو أراد، السفر ما يمنعه، يجوز أن يصوم. ولهذا الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فما نقول لا يلزمه الصوم أصلا، المريض المرض الذي يرجى برؤه، والمسافر يلزمه الصوم متى ما أراد، إذن لزم الصوم. المريض الذي يرجى برؤه والمسافر يلزمه الصوم، ده ابتداء، فعدة من أيام أخر، فلهذا مع الرخصة ألزم فقال فعدة من أخرى. لكن يبقى النظر في مسألة أخرى، هل أمكنه القضاء؟ يعني القضاء ما لزمه أم لا؟ يبقى دي مسألة أخرى غير المسألة الأولى. ابتداء يلزمه ماذا؟ يلزمه أيام في ذمته أخرى، ده يلزمه. لكن بعد ذلك هل هو تمكن من القضاء أم لا؟ دي لي مسألة. الأخرى اللي هي المريض الذي اتصل مرضه بموته، هذا ما عليه شيء. طيب هل يلحق بقى المسافر الذي اتصل سفره بموته؟ هل يلحق بالمسافر الذي اتصل سفره بموته؟ قد يقول قائل نعم هما لا يلزمه على اعتبار واحد، والنص جمع بينهما، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكما أن المريض الذي اتصل عذره بالموت لا شيء عليه لأنه لم يتمكن، فكذلك المسافر لأنه اتصل سفره بماذا؟ بالموت، ولا يجب عليه الصوم ومسافر. وقد يقول قائل لكن قد تفترق الصورتان، أما المسافر فيقدر على الصوم وكان هذا رخصة، إذا شاء صام إذا شاء أفطر، لكن المريض كان عاجزا عن الصوم فاتصل عاجزه بكذا، لكن هذا قادر أن يصوم، هذا قادر أن يصوم، لكن نعم عنده رخصة في التأخير، فيكون القضاء بالنسبة له موسعا، قضاء بالنسبة له موسعا، وبالتالي نقول يطعم عنه. قد يقول قائل هذا لو قال بهذا علماء فيكون القول قويا، وإلا فالأصل أنه كالمريض. شوف كده، يعني لو قال بهذا علماء فيكون قولا قوي، الافتراق العاجز أصل لو أراد والقادر لو أراد. نعم نعم إذا كان له ترك يطعمون عنه، ما له ترك خلاص لا يلزمون. نعم لا نلزم الناس باختيار يعني الأفضل في كذا، لكن ندله، نقول والله لو رجل خباز أو بيعمل أعمال شقة في رمضان وأمكنه أن يأخذ هذا الشهر يعني أجازة بحيث ما يفطر لأنه ما يقدر على الصيام، إذا أمكنه خلاص، أو المسافر يوميا السائق يعني لو أمكنه أنه هو يجلس ليقوم بهذه العبادة وكذا يكون أفضل مثلا، ما في مشكلة، لكن لا نلزمه بذلك. اللي بيقتات من هذا العمل لا نلزمه أن يجلس، نقول يجب عليك أن تجلس، اللي بيقتات من عمل ما نقول له يجب عليك. أيوة عبد الرحمن. من فين؟ يقول في نسخة عن أهلية يقول هو خضع. نعم مسافر مع أهل، كلمة يعني في وطنه، تقصد في وطنه. أي بس هذا ليس بوطن، وجود الأهل ليس وطنا، الأهل ليس وطنا، هو تعليل أيضا يعني فيه ضعف، ولهذا هو في بعض النسخ غير موجود، لكن عموما لا اعتبار بوجود الأهل معه، لكن اعتبار تأهل في الوطن غير أخذ أهلها معه في السفر. ومن هنا حمل فعل عثمان في بعض الأوجه اللي ذكر العلماء أنه تزوج مكة وصار من إيه، فلو أنت تزوجت، أنت من سوق تزوجت من بيلة، طبعا دي بينه وبينك مش على البث المباشر دي يعني دي بينه وبينك كده، لو أنت تزوجت من بيلة عبد الرحمن الآن صرت من أهل بيلة خلاص، فيبقى هنا إيه صار لك موطنان، موطن في فوه وموطن هنا في بيلة، صار لك هنا أهل ولك هنا أهل. إنما لو سافر الإنسان بأهلي في الباخرة أو كان حتى سفر دائم هو ملاح رايح جاي ولك أخذ زوجتي معاي، يبقى هنا إيه إقامتي في السفينة، المعتبر السفر، المعتبر هو السفر، وكون زوجتي تكون معي فلا تجعل السفر حضرا. نعم 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 حتى ولو نعم.
قال واتفقوا على أنه إذا سافر لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص، إلا ما حكي عن أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحال ثم سافر مسيرة 3 أيام فإنه يقصر الصلاة بعد ذلك.
نعم، والصحيح أنه إذا ما قصد جهة معينة لكن قصد السفر، قصد السفر ولو لم يقصد جهة معينة. فإذا قصد السفر وكان سفره هذه المدة، هذه المسافة، فإنه يقصر لعموم قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب، نكتفي بهذا القدر. قال: لا، شيخ الإسلام يا أوسع المزايا في هذا. شيخ الإسلام أصلا حتى الذي أقام في البلدة ما لم يكن ناويا الإقامة الدائمة وصارت هذه البلد وطنه وإنما هي الإقامة الطارئة، فإنه يأخذ حكم المسافر، يعني أوسع من هذا بكثير. نعم نعم. في إيه؟ إيه قال؟ قال إيه؟ نعم، هذا مرجوح، هذا مرجوح. نعم، لأنه ليس السؤال، هنسأل سؤالا بناء عليه يكون الجواب. هل هذا مسافر ولا مقيم؟ اللي زوجته معه وهو يسافر دائما، هل هذا مسافر أو مقيم؟ يقطع المسافات ويروح يجي ولا مقيم؟ نعم، ما يعنينا وطن حتى. وهل يلزم كلمة وطن؟ هل اللازم الوطن ولا اللازم السفر؟ ولو يقطع مسافات، ضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض، عموما ضرب في الأرض، ضرب في الأرض. نعم، لا، السفر ليست بلده. في بلد بتتحرك، يعني إنسان يقود بيته ويذهب به بين البلدان، هذا سفر غير معهود، وهذا بلد غير معهود، لكن هو تعليل لمن ذهب إلى هذا، هو تعليل قول من ذهب إلى هذا، لكن تفترق. ولا إرجاع الأمر لظاهر النص: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هو هذا ضربتم في الأرض، حتى ولو لم يكن له بلد معينة ولا موطن معين، المهم أنه فين؟ ضارب في الأرض مسافر، ضارب في الأرض مسافر، فهذا مسافر. فيه وصف المسافر، فيه وصف المسافر. ولهذا تسأله أنت عامل، قول الله أنا دائم السفر، من إلى من إلى، دائم السفر، مسافر دائما، مسافر دائما. مين؟ وعليه هؤلاء يقصرون ولا يصلون. ليه؟ لأنهم ليسوا مقيمين، لا يصلون جمعة ولا كذا، لأنهم حكم حكم مسافرين، ولهذا ما يصلون الجمعة. اسمه مسافرون، اسمه مسافرون. ها؟ من؟ حتى ولو ليس بلده، ولهذا لا يصلي الجمعه.